رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حفظ أحمد الكلمات على صوته واستكبر له حتى تعبد الجنس إليه يقول صبحت ومساك ويقول أن يجعل الفعيل خيرا حديث كتاب الله وخيرا الهدي نبي محمد وشر الأمور مشتتاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم. وفي رواية له كانت حفظة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على مثل ذلك فقد على صوته. وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وعن النسائي وكل ضلالة كلها. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وطول صلاة الفجر وقصر خطبته مهمة ملتفت رواه مسلم. وعن هشام بنت حارثة بن نعمان رضي الله عنها قالت ما أخذت قراءة القرآن الكريم إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأها في الجمعة على المنبر إذا خطب الناس رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الجمار يحمل أسفارا الذي يقول له الأنصر ليست له جمعة رواه أحمد في إسلام لا بأس به. وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد جروت. فعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين رواه مسلم. وروى عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان يقرأ في الليل وفي الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى. وعن أتاك حديث الغاشية. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الريح ثم رخص في الجوع ثم قال من شاء المسلم فليصل رواه الخمسه الا الترمذي وصححه ابن جبيره. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجوع فليصل بعدها اربعا رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ما زال الكلام موصولا على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة وما يقول فيها. تكلمنا على أول الحديث من كونه صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، فهذا يبين صفة إلقائه صلى الله عليه وسلم للخطبة ومبالغته في التأثر حتى يؤثر ذلك في الحاضرين. وانتهى الكلام إلى قوله فأما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. في هذا أنه صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى موضوع آخر، أو من انتقال من المقدمة إلى الموضوع. فينبغي للخطيب أن يأتي بها بعد حمد الله والثناء عليه والشهادتين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول أما بعد. لأنه يأتي في رواية مسلم أنه كان إذا خطب يقول أنه يحمد الله ويثني عليه، فتفتتح الخطبة بالحمد لله بهذا اللفظ، الحمد لله، هذا هو المشهور، وهذا الذي كان صلى الله عليه وسلم يداوم عليه، وهو الموجود في كتاب الله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. أما بدأت الخطبة بإن الحمد لله نحمده، إن الحمد لله، فهذا ورد في حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة، ولكن الأكثر من صفات خطبه صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بالحمد لله، فنص العلماء على ذلك أنه يبدأ بالحمد لله. لكن لو قال في بعض المرات إن الحمد لله فلا بأس، لكن المداومة على ذلك وترك الحمد لله هذا خلاف السنة، لأن الأكثر والذي جاء في القرآن الحمد لله، أما إن الحمد لله فهذا إنما جاء في حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة. وأيضا خطبة ابن مسعود في خطبة الحاجة المشهور من رواياتها أنها مبدوءة بالحمد لله، وإنما إن الحمد لله هذه رواية من روايات هذه الخطبة. فينبغي للخطيب أن يكثر من البداءة بالحمد لله، أو يداوم على ذلك حتى، أما أنه يترك هذا ويستبدله بإن هذا خلاف السنة. وبعد الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى يأتي بالشهادتين، لأن هذا هو الغالب من خطبه صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا خطب أو تحدث يبدأ بالحمد لله ثم يثني بالشهادتين، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صدر الخطبة. ثم يقول أما بعد. بل إن الفقهاء خصوصا في الحنابلة ذكروا أن هذه أركان من أركان الخطبة، الحمد لله، الشهادتان، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والموعظة، وقراءة آية، هذه أركان الخطبة. ثم يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن من الله حديثا. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث. المراد بالحديث هنا القرآن. وقال جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا. فكلام الله هو أصدق الكلام، وهو خير الكلام، لأنه حق ويشتمل على الحق ولا يتطرق إليه خلل ولا نقص ولا تناقض، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم، من حكيم حميد. كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، من لدن حكيم خبير. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره، عدلا في أحكامه. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وفضله على سائر الكلام كفضل الله جل وعلا على خلقه، فهو خير الحديث وأصدق الحديث وخير الهدي. هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الهدي بفتح الهاء وإسكان الدال، مراد به الطريقة، الطريقة والسنة. فبعد القرآن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. فهدي محمد صلى الله عليه وسلم طريقته وسنته، ويروى بضم الهاء وفتح الدال: خير الهدى وهدى محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بالهدى هنا الدلالة والإرشاد. النبي صلى الله عليه وسلم يهدي بمعنى أنه يدل ويرشد. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد وتبين. أما الهدى الذي هو بمعنى التوفيق لقبول الحق، فهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم. فالهدى بمعنى التوفيق للقبول والامتثال، هذا بيد الله. وأما الهدى بمعنى الدلالة والإرشاد، فهذا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أتباعه. ثم لما حث على كتاب الله وسنة رسوله بالعلم والعمل، حذر من البدع والمحدثات، فقال صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها. فكل ما أحدث في الدين مما ليس له دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه من البدع المردودة، وهو شر. وإن كان صاحبه يزعم أو يظن أنه خير، وإن صلحت نيته وقصده، فإن ذلك لا يبرر البدعة، فالبدعة شر مهما كانت، وإن صلحت نيات أصحابها وقصدوا بها الخير فهي شر. شر الأمور محدثاتها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، تأكيد، أخبر أن المحدثات هي شر الأمور، وأخبر أنها بدع. والبدعة المراد بها، البدعة المراد بها شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه، قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه لا يقبل. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلالة ضد الهداية، الضلالة ضد الهداية. فأخبر أن البدع شر الأمور، وأنها ضلالة. وسيأتي في رواية النسائي: وكل ضلالة في النار، يعني صاحبه. كل ضلالة في النار يعني صاحب كل ضلالة في النار. كل هذا تحذير من البدع وبيان في رواية النسائي: كل ضلالة في النار، بيان لمآل المبتدعة وأنهم يصيرون إلى النار. وإن كانوا يريدون الجنة، يقصدون الجنة بعملهم، لكن لما كان على غير شرع الله آل بهم إلى النار والعياذ بالله. فهذا فيه التحذير من البدع والمحدثات، وفيه الحث على لزوم الكتاب والسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا تحذير، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة في موضوع خطبة الجمعة. أولا، فيه أنه فيه صفة إلقاء الخطبة، وأنه يكون بصوت مرتفع وبصوت مؤثر وبكلام جزل، لا يكون بكلام هادي أو كلام يعني عادي، وإنما يكون بكلام قوي جزل مؤثر يلفت انتباه الناس. وفيه أنه ينبغي للخطيب أن يتأثر حتى يؤثر في الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحمر عيناه ويشتد غضبه، فينبغي للخطيب أن يتأثر حتى يظهر ذلك عليه أمام الناس، حتى يتأثر، لأن الأمر مهم جدا. الأمر مقام إنذار، مقام إنذار وتخويف وتحذير، فيكون الخطيب يظهر بالتأثر مما يلقي ومما يقول، حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. خطيب ينذر الناس ويحذرهم من عقاب الله ومن غضبه ومن عقوبات المعاصي ومن الشرور والمخالفات، ثالثا في الحديث أنه يجب بداءة الخطبة بالحمد لله والثناء على الله سبحانه وتعالى، وكذلك بالشهادتين، لأن هذه عادته صلى الله عليه وسلم، وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينتقل إلى الموضوع الذي يريد أن يتحدث عنه فيقول أما بعد. رابعا في الحديث أن من موضوعات الخطبة تحذير، من موضوعات الخطبة الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والتحذير من البدع والمحدثات، هذا من أهم موضوعات الخطبة. وبيان مضار البدع وأنها تؤول بأصحابها إلى النار، تؤول بهم أولا إلى الضلال ثم تؤول بهم في النهاية إلى النار. كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. الخامس في هذا الحديث أن البدع كلها ضلالة وليس فيها شيء حسن، ففي ذلك رد على من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، وأن هذا التقسيم باطل يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فليس في البدع شيء حسن. وإن قاله من قاله من أهل العلم، فالعبرة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن البدع كلها شر، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وأنها شر الأمور لا خير فيها لوجه من الوجوه، بل العاصي الذي يعصي الله وهو يعلم أنه عاصي أحسن حال من المبتدع، لأن العاصي يعلم أن فعله معصي ويتوقع منه التوبة ويأتي ما يأتي وهو على حياء. أما المبتدع فإنه يرى أنه على حق ويأتي ما يأتي ويجاهد بذلك، يرى أنه على حق فيبعد منه أن يتوب لأنه ما يعترف بالخطأ. فالمبتدع شر من العاصي، والبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، فليس شأن البدع بالشيء الهين ولا يتساهل بشأنها. وإن حسنت نيات أصحابها وقصدوا بها الخير فهي شر. نعم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقيم صلاة الرجل فكسر خفته وذمة من كفه. رواه مسلم.
عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. طول صلاة الرجل يعني صلاة الجمعة، وقصر خطبته يعني خطبة الجمعة مئنة. المئنة بفتح الميم وكسر الهمزة تشديد النون هي العلامة، مئنة على فقه أي علامة على فقه، والفقه هو الفهم أي علامة على فهمه. الفقه في اللغة هو الفهم، وفي الاصطلاح الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه. الفقه معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فقوله صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل أي صلاة الجمعة، المراد بالطول هنا الطول الذي لا يشق على المأمومين، طول النسبي، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من أيكم أما الناس فليخفف، وكان ينهى عن تطويل الذي يشق على الناس، فالمراد هنا الطول النسبي يعني بالنسبة للخطبة، فيؤخذ من هذا أنه يستحب تطويل صلاة الجمعة، وسيأتي السور التي كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين، وفي بعض المرات يقرأ في الأولى يسبح وفي الثانية بالغاشية، فهذا يبين الطول المراد. وقصر خطبته، هذا فيه الحث على إقصار الخطبة، وأن هذا من الفقه، والمراد الإقصار المشتمل على المطلوب، ما هو مجرد القصر، لا، القصر مع الوفاء بأغراض الخطبة، فالذي يقدر على تقصير الخطبة مع استيفاء أغراضها هذا فقيه، هذا هو الفقيه الذي يقدر على استيفاء أغراض الخطبة مع قصر ألفاظها ووجازتها، هذا لا يقدر عليه إلا الفقيه. أما الذي يطيل الخطبة فهذا دليل على عدم فقه، لأن تطويل الخطبة يضيع أغراض الخطبة والمقصود منها ويملل الناس، مع أنه قد لا يأتي بالأغراض، قد يطول ولا يأتي بالأغراض، فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى في الحديث دليل على استحباب تطويل صلاة الجمعة بمقدار ما يقرأ بالسور التي وردت قراءتها عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الترتيل والتأني. ثانيا في الحديث دليل على مشروعية أو استحباب تقصير الخطبة، التقصير الذي لا يخل بأغراض الخطبة بل يكون مستوفيا لها، وذلك لا يكون إلا بالاهتمام في الإعداد، في إعداد الخطبة قبل الحضور واختيار الألفاظ المناسبة لها. أما ما يفعله بعض الناس من أنه يأتي وهو ما استعد للخطبة باني على قوته وعلى أنه خطيب وعلى ثم يأتي وحتى الموضوع ما اختار موضوع بعضه فيرقى المنبر ثم يتكلم بما شاء ويدور ويلف ويروح ويبعد وهو ما توصل للغرض المطلوب لأنه ما أعد من قبل ولا استحضر الشيء من قبل ولا تأهب. فهذا ليس هذا ليس هو الخطيب، هذا لا يكون خطيبا. ففيه الحث على إقصار الخطبة مع استيفاء أغراضها. رابعا أو ثالثا في الحديث، من مفهوم الحديث يفهم من الحديث كراهية تقصير صلاة الجمعة وتطويل الخطبة وأن ذلك خلاف السنة. تطويل الخطبة وتقصير الصلاة هذا خلاف السنة وهذا يدل على الجهل، يدل على الجهل. فمن هنا يتأكد على الخطيب أن يتنبه لهذه السنة ويطبقها. ولكن كثير من الناس الآن على هذا المنهج وهو أنهم يخطبون الوقت الطويل حتى يبلغ بعضهم ساعة أو أكثر يخطب ثم إذا نزل يصلي الصلاة بسرعة يقرأ آية واحدة أو آيتين بعد الفاتحة لأنه مل وطال وتعب، يحس بالتعب ويحس أن اللي عنده تعبه فيجعل الاختصار في الصلاة ويجعل الخلل في الصلاة. فهذا الدليل على جهله حيث أطال ما السنة تقصيره وقصر ما السنة تطويله، هذا يدل على جهله. تجده يخطب ساعة أو أكثر وليته بعد جاب الغرض المطلوب، يخطب ساعة ولا جاب شيء إلا ما حتي فقط فقع الرؤوس وأتعب الناس ولا جاب لهم شيء ولا جاب لهم كلام جرائد كلام صحف. هم هذا هو الخطيب. الخطبة ليست كثرة الكلام، الخطبة كما سمعتم أوصافه ما هي مجرد كلام وكثرة كلام. الخطبة كلام منتقى منقح مؤثر مفيد، هذه الخطبة التي إذا خرج الناس إذا هم قد استفادوا. أما الخطبة التي إذا خرج الناس وإذا هم قد تعبوا وسائموا ولا يعلمون شيء يفرحون بالخلاص لأنه حبسهم، هذه ليست هي الخطبة وهذا ليس هو الفقيه. ينبغي التنبه لهذا الأمر. هذه قاعدة، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يدل على أن من عكس أنه ليس بفقيه أنه جاهل، وإذا كان جاهلا فلا يصلح أن يكون إماما في الجمعة. نعم.
وعن سمه كان بنت حارثة بن لبنان رضي الله عنها قالت: ما أخذت القرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم.
عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان الأنصارية رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل جمعة على المنبر. هذا الحديث فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على حفظ ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم والعناية به، وكذلك ينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لما يلقى في خطبة الجمعة من المواعظ والتذكير. هذه فائدة الخطبة وفائدة الحضور والاستماع، أن الإنسان يحفظ ما يقال ويعمل به، لأن هذا وسيلة للعمل به. أما إذا لم يحفظه فإنه كيف يعمل بشيء لم يحفظه؟ وقد وصف الله المنافقين بأنهم يحضرون مع الناس في خطبة الجمعة، والرسول يخطب وهو أبلغ البشر عليه الصلاة والسلام وأفصح البشر وأنصح البشر وأعلم البشر، يخطب والمنافقون حاضرون مع المسلمين، فإذا خرجوا ومنهم من يستمع إليه، حتى إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ يسألون ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال الرسول، هم حاضرين وابن مسعود حاضر، ابن مسعود يحفظ وهم ما يحفظون، يسألون إذا خرجوا وش قال الرسول في الخطبة. فهذا دليل على أن عدم العناية بالخطبة واستماعها وأن هذا من صفات المنافقين، هم الذين يحضرون ولا يسمعون الكلام لكن ما يحفظون منه شيء ولا يعلق بأذانهم شيء، ومنهم من يستمع إليه يستمعون، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، يسألون ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. هذه صفة ذم والعياذ بالله، الذين يحضرون ولا يستمعون ولا يلقون بالا لما يقوله الخطيب ويحفظون ويعملون به، هذه من صفات المنافقين. فأم هشام رضي الله عنها كانت ممن يهتمون بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنها حفظت السورة كاملة من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقرأها على المنبر كل جمعة. قال العلماء معنى يقرأها كل جمعة ليس معناه أنه يقرأ السورة من أولها إلى آخر، وإنما يقرأ منها آيات، وفي الجمعة الثانية يقرأ آيات منها، وفي الثالثة كذا حتى يكملها. فكانت أم هشام كانت تتتبع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حتى حفظت السورة بكاملها من عدة خطب لا من خطبة واحدة. فهذا فيه اهتمام الصحابة بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظهم لما يقوله. ثانيا، في الحديث مشروعية قراءة شيء من القرآن في الخطبة، وهذا يقول الفقهاء من أركان الخطبة، أن يقرأ فيها شيئا من القرآن يتناسب مع الموضوع الذي خطب فيه، لأن القرآن هو أبلغ الكلام وأفصح الكلام، فيختار الإمام إما سورة قصيرة وإما آيات أو آية واحدة فيها تحريك للقلوب وفيها موعظة وتتناسب مع الموضوع الذي خطب به. أما إذا خلت الخطبة من قراءة شيء من القرآن فإنها تكون ناقصة، بل يرى بعض العلماء أنها غير مجزئة لأنها فقدت ركنا من أركانها. وأما اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه السورة بالذات فلما تشتمل عليه من المعاني العظيمة، ففيها أولا إثبات الرسالة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم قال الكافرون هذا شيء عجيب. وفيها إثبات البعث، أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فيها إثبات البعث وأن الله يعيد هذه الأجسام بعدما تتفتت وتتحلل في التربة، يعيدها كما كانت. وفيها التذكير بالموت وجاءت سكرة الموت، وفيها التذكير بالحفظة الذين يحصون على الإنسان أعماله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، جاء التذكير لأن الإنسان عليه حفظة يحصون ما يقول ويكتبونه عليه. وفيها التذكير بالجنة والنار، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وفيها التذكير بقيام الساعة، فاستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. تذكير بقيام الساعة وبعث الموتى من القبور يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. ففيها التذكير بالموت وبقيام الساعة وبالحشر والبعث من القبور، وفيها الحث على صلاة الفجر وصلاة العصر، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس هذه صلاة الفجر، وقبل الغروب هذه صلاة العصر، حث على هاتين الصلاتين لزيادة فضلهما. هذا والله أعلم وجه اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لقراءة هذه السورة العظيمة في خطبة الجمعة. فينبغي للخطيب أن يختار آية أو آيات أو سورة مناسبة لموضوعه الذي خطب فيه، يا تذكير للناس وموعظة حتى ينتفعوا بذلك. هذا من مواصفات الخطبة، خطبة الجمعة، مع ما سبق في الحديث الذي قبله. نعم.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب وهو كمثل الحمار يحمل أسفارا الذي يقول له أنصت ليست له الجمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. ويفسر حديث ابي هريره رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه والامام يخطب فقد دعوت.
قلنا انه يجب على الحضور ان ينصتوا وان يتنبهوا لما يقوله الخطيب وان يحفظوه او يستحضروه على الاقل، يستحضروا معناه حتى ينتفعوا به، وان يتركوا الشواغل التي تشغلهم عن الانتفاع بالخطب. ومن الشواغل ان يتكلم الانسان والامام يخطب، ان يتكلم والامام يخطب، هذا حرام، حرام على المسلم أن يتكلم والإمام يخطب خطبة الجمعة، لأن ذلك يتنافى مع الإنصات والإصغاء لما يقوله الخطيب حتى ينتفع بالخطبة. قال صلى الله في حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، يعني في حال الخطبة، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت لا جمعة له. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم والإمام يخطب بالحمار يحمل أسفارا. الأسفار هي الكتب الضخمة، الأسفار جمع سفر وهو الكتاب الضخم. ووجه الشبه أن الحمار يتعب في حمل الأسفار وتثقله وهو لا ينتفع بها، لا ينتفع بها. كذلك الذي يتكلم والإمام يخطب تكلف الحضور والمجيء والجلوس ولم ينتفع بذا. وجه الشبه والمراد منه التنفير من هذا العمل. والذي يقول له أنصت، اللي ينكر عليه ويتكلم عليه ويقول له أنصت، يعني يترك الكلام واستمع للخطبة، ليست له جمعة. فإذا كان الذي يأمر بالمعروف ليست له جمعة، فكيف بالذي يتكلم بكلام ليس هو أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، ليست له جمعة. هل معناه أنها بطلت صلاته وأنه يعيد الصلاة؟ هذا ظاهر الحديث، لكن فسره الحديث الذي بعده، حديث أبي هريرة، أنك إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. واللغو معناه البطلان، بطلان الثواب. فصلاته صحيحة لا يؤمر بإعادتها، لأنه أداها في أركانها وشروطها وواجباتها، ولكن ليس له فيها ثواب، بطل ثوابه، فصار كالحمار يحمل أسفارا، تعب ولم يستفد، وإلا فهو لا يؤمر بالإعادة. فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليست له جمعة، يعني ليس له ثواب، ليس له ثواب من صلاته، وهذا وعيد شديد. فهذا الحديث يدل على تحريم الكلام والإمام يخطب، حتى ولو كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر. ودل على وجوب الإنصات للخطبة وقطع الكلام وقطع الحركات، حتى الحركة ما يتحرك إلا لضرورة، أما أنه تحرك من باب العبث ومن باب الملل فهذا منهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. إذا تحرك وصار يخطط بالأرض أو يشيل شيء من الأرض ويحطه أو فهذا قد لغى أيضا. فالإنسان يستمع ويقطع الحركة ويقبل على الخطيب. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب توجهوا إليه بوجوههم يستمعون منه صلى الله عليه وسلم ويتلقون منه ويقطعون الكلام والحركات ويحفظون ما يقوله الرسول. ولذلك تجدون الصحابة حفظوا الكثير عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حفظوا الكثير لأنهم يقبلون عليه بقلوب راغبة متلهفة للخير، كانوا يحفظون ما يسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا السر في كون الصحابة حفاظا، حملوا الشريعة في صدورهم وعملوا بها بجوارحهم. هو الإنصات، هو الإنصات والإصغاء والتلقي برغبة وبحرص، هذا شأن الصحابة رضي الله عنهم. امرأة كما سمعتم، امرأة حفظت السورة كاملة من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على وجوب الإنصات لخطبة الجمعة. والإنصات معناه، الإنصات معناه الاستماع والإصغاء، الاستماع والإصغاء وقطع الحركة. وفيه تحريم الكلام والإمام يخطب حتى ولو كان أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر. وإذا دخل الداخل فلا يسلم، وإذا سلم لا يردون عليه، هو لا يسلم. وهم لو سلم لأنه جاهل فإنهم لا يردون عليه السلام، لأن المقام مقام إنصات. نعم نعم. ولا يستاك، ولا يستاك، لأن السواك حركة وشغل. نعم. إذا يروح يدور المسواك المخابيه ولا، نعم، هو في حركة. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: فقال رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال:
عليه. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت؟ قال: لا. قال: قم صلي ركعتين. وهذا الرجل هو سليك الغطفاني. فهذا الحديث فيه مشروعية تحية المسجد، مشروعية تحية المسجد، وأنها سنة مؤكدة. حتى لو جلس الإنسان فإنه يقوم ويأتي بها، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وحتى لو دخل والإمام يخطب فإنه لا يترك تحية المسجد. قال له: صليت؟ قال: لا. يعني تحية المسجد. قال: قم فصلي ركعتين. دل على تأكد تحية المسجد. وفي الحديث دليل على جواز تكليم الإمام لبعض الحاضرين أثناء الخطبة، وتكليم الحاضرين للإمام إذا دعت الحاجة، وأن ذلك مخصص للنهي عن الكلام والإمام يخطب. الحديث الذي سبق فيه النهي والتحريم للكلام والإمام يخطب، لكن يخصص بما إذا دعت حاجة إلى تكليم الإمام فإنه يكلم ولا يدخل هذا في الوعيد، بدليل أن هذا الرجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا. وفي حديث آخر أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا. فدل هذا على أنه للمأموم أن يكلم الإمام في الأمور المهمة، الأمور المهمة، وأن ذلك لا يدخل في النهي عن الكلام والإمام يخطب، لأن هذا لأمر مهم وحاجة الناس إليه. إذا كان هناك تنبيه على شيء مهم فلا بأس أن تكلم الإمام وهو يخطب، ولا يدخل هذا في النهي. وهذا هو الذي ساق المصنف هذا الحديث من أجله، بعد حديث من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فهو كالحمار يحمل أسفار، أو إذا قلت لصاحبه. نعم. فهذا الحديث عام ليس خاصا بهذا الرجل، هو عام للأمة، وأن من دخل والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين، لكن يخففهما لقوله صلى الله عليه وسلم وتجوز فيهما، يعني خففهما من أجل أن يتفرغ لاستماع الخطبة. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث خاص بهذا الرجل، وأنه لا يشرع لمن دخل والإمام يخطب أن يصلي بل يجلس، وعملا بالحديث السابق الذي ينهى عن الكلام والإمام يخطب وعن الحركة والإمام يخطب، وقالوا هذا حديث خاص بالرجل. والصحيح أن هذا حديث وإن كان سببه خاصا فإن حكمه يكون عاما للأمة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل هو قول للجميع إلا إذا دل دليل على التخصيص، هذا هو الصواب. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين رواه مسلم.
تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مهنة من فقه. في هذا الحديث ما يبين الطول المراد، وهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم إلى آخر السورة، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة قل يا أيها إذا جاءك المنافقون، إذا جاءك المنافقون إلى آخرها. والمناسبة والله أعلم في اختيار هاتين السورتين أن سورة الجمعة فيها الحث على حضور الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وفيها تذكير، فيها التذكير بالموت، وإن الموت الذي تفرون منه إنه ملاقيكم، وفيها بيان الحكمة من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فبين صلى الله عليه وسلم الحكمة من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما سورة المنافقون فلأن المنافقين يحضرون في صلاة الجمعة فناسب أن تقرأ هذه السورة من أجل تذكيرهم لعلهم يتوبون. وفيها التحذير من النفاق، تحذير المؤمنين من النفاق وبيان خطره. وفي آخرها النهي عن الاشتغال بالأموال والأولاد عن ذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فهو يقرأ صلى الله عليه وسلم بهاتين السورتين لما تشتملان عليه من المعاني العظيمة المناسب قراءتها على هذا الجمع العظيم حتى ينتفعوا بمضمونهما. هذا في بعض الأحيان. وفي بعض الأحيان كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بسورة الغاشية لما تشتملان عليه من المعاني العظيمة من الوعظ والتذكير وذكر الجنة والنار. ففيهما أيضا معاني عظيمة في هاتين السورتين. فينبغي للإمام أن يكثر من قراءة هاتين السورتين مرة بالجمعة والمنافقون ومرة بسبح والغاشية، وإن قرأ بغيرهما بعض الأحيان فلا بأس، لكن يطيل القراءة بمقدار هاتين السورتين. أما أنه يقرأ آية أو آيتين فقط فهذا لا يكفي، يعني لا يكفي في السنة، وإلا هو يجزي في الصلاة لكن لا يكون موافقا للسنة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل، فتقصير الصلاة وتخفيف صلاة الجمعة هذا خلاف السنة، وإن كانت الصلاة تصح وتجزي. نعم.
وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان يقرأ في الليل في الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وأنا فاتحة الجمعة.
كان
يقرأ في الليل وفي الجمعة.
نعم.
يسبح اسم ربك الأعلى وأنا فاتحة الغاشية. وعن زيد بن أرقم
هذا الحديث فيه وفي الذي قبله أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مرة بالجمعة والمنافقون ومرة بالسبح والغاشية، هذا في الجمعة. وأنه كان يجهر في صلاة الجمعة وإن كانت في النهار فهي جهرية، صلاة الجمعة جهرية لحضور الجمع الكثير وحاجتهم إلى سماعهم القرآن، فلذلك صارت صلاة الجمعة جهرية. صلاة العيد أيضا جهرية لأجل حضور الجمع الكبير وحاجتهم إلى سماع القرآن. وتارة يقرأ في العيدين بقاف في الأولى واقتربت الساعة في الركعة الثانية، هذا في العيدين. مرة يقرأ في العيدين سبح والغاشية ومرة بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر. نعم.
وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رقص في الجمعة ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة.
نعم.
زيد بن أرقم. فضيلة الشيخ، إذا أخطأ خطيب الجمعة في حديث أو آية هل يرد عليه؟
الحديث يكفي أنه يأتي بمعناه، لا حاجة إلى أنه يرد عليه، لأنه يعني يكفي أن يأتي بمعناه. أما الآية إذا انغلقت عليه وتوقف فإنه يفتح عليه، أما إذا لم يتوقف فإنه يترك لا يرد عليه.
فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا جلس الخطيب مع الناس إلى وقت الخطبة
ويحصل
على
أجل التذكير؟ السنة أن الخطيب يأتي وقت الخطبة فقط ولا يجلس في المسجد مع الناس، هذه هي السنة. ولو جلس معه فإذا حان وقت الصلاة يأتي للخطبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم.
فضيلة الشيخ، في بعض المساجد إذا لم يحضر الخطيب لأي عذر فإنه يقوم أحد الإخوة ويصعد المنبر ويذكر حديث معطية ويقرأ سورة قاف كاملة يفصل بينها في جلسة ثم يكملها ثم يدعو وينزل، فهل هذا صحيح؟
لا، يعني ما هو خطبة، قراءة سورة قاف فقط لا يسمى، هي تلاوة لا تسمى خطبة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الحمد والشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قراءة آية والموعظة هي أركان الخطبة لا تجزي الخطبة بغيرها؟
نعم، ذكر الفقهاء أن هذه هي أركان الخطبة، الحمد، الشهادتان، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والموعظة بما يحرك القلوب، وقراءة آية، هذه أركان الخطبة. نعم.
فضيلة الشيخ، اعتياد ختم الخطبة بقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية أليس من البدع؟
لا، قراءة القرآن من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في الخطبة، كيف نقول إنه من البدع؟ وهذه الآية، هاتان الآيتان فيهما معان عظيمة، وما زال المسلمون يقرؤونهما في الخطبة الأخيرة لما فيهما من المعاني العظيمة. ويقال إن أول من قرأهما هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله. على كل حال، نقول إن هذا بدعة، هذه مبالغة. قراءة القرآن عرفنا أنها سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف أو بعض قاف، وفي حديث آخر كان يقرأ القرآن ويذكر الناس، فهذه ليست بدعة، هذه سنة. نعم. ختمة أو بسط الآية ما في مانع إن شاء الله، لا مانع من ذلك، أحسن من ختمها بشيء ما للناس من فائدة، مثل أقول ما تسمعون وما أدري شلون، وش استفادوا الناس اللي قلت أقول ما تسمعون؟ هم يسمعون اتباع ما عليه السلف وعليه أهل العلم، هذا هو الأولى والأحسن. نعم.
فضيلة الشيخ، أرجو من فضيلتكم توضيح قولكم بشأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، لأنها قد تعد بدعة حيث كثر الكلام حول ذلك.
نعم.
أرجو توضيح قول فضيلتكم بشأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، لأنها
وضحنا هذا وقلنا ليختم الخطبة يختمها بدلا يقول أن يقرأ الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان يجعل بدالها الصلاة على النبي واختمها بذلك، هذا ليس له أصل. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة، في وسط الخطبة بعد الشهادتين، إذا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا شيء طيب وهذا متبع، ولكن إنه يحدث شيء في آخر الخطبة وختام للخطبة الصلاة على النبي، هذا ما كان معروفا في خطب أهل العلم. هاتوا لي أي ديوان خطب من خطب أهل العلم ما فيها ولا واحد مختوم بالصلاة، وإنما مختوم بالآيات. هذا قصدنا. نعم.
الأمر بالصلاة على النبي.
نعم.
أمر الخطيب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
لا في مانع في أثناء الخطبة، ما في مانع. الله أمر بذلك، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما في مانع في أثناء الخطبة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم
أفكارهم عامة؟ أصل هذا ما يعرف الصحابة ولا إلي، هذا لا يعرف الصحابة، يريد يقلل من شأنهم، هذا قصده. نعم. لا، بعضهم يقول الصحابة رجال ونحن رجال، وصلت بهم الحال إلى هذا الكلام. نعم. وأنا أظن أن هذه الفكرة من درجة من الشيعة، الشيعة يدسون على المسلمين بغض الصحابة وتقليل من شأنهم، أظن هذه الفكرة مندسة من الشيعة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يعقد بعد الخطيب بعد الصلاة التذكير والموعظة؟
لا بأس بذلك من غير أن يداوم عليه. الموعظة بعد الصلاة الجمعة إذا كانت بعض الأحيان لا بأس بذلك، لأن هذا جمع عظيم يحضرون بحاجة إلى التنبيه، بحاجة إلى الموعظة، فلا مانع من ذلك إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يؤخذ من حديث أم هشام رضي الله عنها جواز حضور النساء لخطبة الجمعة؟
لا شك، لا بأس حضور النساء إذا لم يختلطن بالرجال، هذا أمر معروف من السنة. كنا يحضرنا العيد ويسمعنا الخطبة ويحضرنا للجمعة ويكن على حدة، فيما صلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، يستمعنا القرآن، ما في مانع حضور النساء، ما في مانع بالتزام الآداب الشرعية. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا دخلت إلى المسجد في غرفة خاصة إذا تحية، فهل لها تحية؟
إذا كانت الغرفة بابها على المسجد فيه لها حكم المسجد، لها حكم المسجد. أما إذا كان بابها خارج المسجد ما هو على المسجد ولا لها باب على المسجد، فيه ليست من المسجد. نعم. وإن كان بنيانها متصل ببنيان المسجد، ما دام مدخلها خارج لا تعتبر من المسجد. نعم.
فضيلة الشيخ، حديث جابر رضي الله عنه وفيه قوله عليه الصلاة والسلام للرجل قم فصل ركعتين، الحديث هل يدل على وجوب تحية المسجد حيث أمره عليه الصلاة والسلام بذلك؟
لا، لا يدل على الوجوب، لأنه لا يجب إلا الصلوات الخمس، قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليل. ولما علم الأعرابي الصلوات الخمس قال الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، فدل على أن ما عدا الصلوات الخمس فهو سنة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم تخصيص الخطبة الثانية بالدعاء؟
شيء طيب لا بأس، والدعاء هذا من سنن الخطبة، من سنن الخطبة الدعاء لولي الأمر والدعاء للمسلمين، لأن الناس بحاجة إلى الدعاء. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا دخل وقت النهي فهل يصلي أو يجلس؟
هذا خلاف بين العلماء، مر بكم فيه في درس مضى، العلماء اختلفوا في تحية المسجد وقت النهي، هل تصلى لأنها من ذوات الأسباب أو لا تصلى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة صلوات النوافل في هذه الأوقات؟ على قولين. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الوضوء واجب في الطواف بحيث لو انتقد الوضوء أثناء الطواف أعيد الوضوء؟
نعم، اشترط صحة الطواف الطهارة كطهارة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ وقال لعائشة غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فدل على أن الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط من شروط الطواف. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة الطواف وهي حائض على القول بأن الطواف لا يلزم له طهارة؟
القول بأنه لا يلزم له طهارة قول ناض صحيح، صحيح أنه يلزم له الطهارة بالأدلة، ولا تطوف الحائض. كيف تطوف الحائض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري؟ هذا هو الدليل الصحيح. نعم.
فضيلة الشيخ، آمل التعليق على من يمتهن كتاب الله عز وجل بكتابة بعض الأسماء الساقطة، وقد شاهدت مصطفى مكتوبا عليه بعض الدعايات الساقطة بدعاية NBC وكلمة أمريكا وكلمات لا تليق بكتاب الله تعالى.
لا يجوز الامتهان كلام الله وكتابة أسماء عليه إلا حتى اسم صاحبه، اسم صاحب المصحف الأحسن أنه ما يكتب، لكن إذا كتب اسمع خشية أن المصحف يؤخذ أو أنه لأجل ينبه أن هذا المصحف خاص به للحاجة لا بأس، أما كتابة أسماء من باب العبث المصحف يصان عن ذلك. حتى إن الصحابة والسلف كرهوا كتابة الأعشار وأسماء السور، قالوا ما تكتب، يجرد القرآن ما يكتب فيه تعشير ولا أسماء سور ولا شيء، ولا يجرد القرآن فقط. لكن كثير من العلماء يقولون إن الحاجة تدعو إلى التعشير وإلى كتابة أسماء السور، والحاجة تدعو إلى هذا فلا بأس، أما كتابة أشياء من باب العبث هذا لا يجوز، وإذا قصد الامتهان فإن هذا ردة عن الإسلام. إذا قصد أنه يكتب على المصحف أسماء فيها إهانة للقرآن فهذا يعتبر ردة عن الإسلام، أما إذا لم يقصد وإنما هو من باب العبث فهذا يعتبر مكروها أو محرما. نعم.
فضيلة الشيخ، أرجو من سماحتكم إفراحكم من جعل ثوبه إلى أو على الكعب بحيث هو في ظنه أنه فوق الكعب ويراه الناس أنه أسفل الكعب، فما رأيكم في ذلك؟
ينبه إذا كان أسفل الكعب ينبه ويرفعه على آخر حد الكعب.
فضيلة الشيخ، معلوم أن صلاة القصور ركوعان في ركعة واحدة، وحيث أنني أدركت مع الإمام الركوع الثاني من الركعة الأولى، فهل علي قضاء الركوع الأول من الركعة الأولى بعد سلام الإمام؟
نعم، إذا فاتتك الركعة الأولى، إذا فاتك الركوع الأول فاتتك الركعة الأولى، فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة لأنك يعني مسبوق، لأن الركعة الثانية هذه ليست ركنا من أركانها وإنما هي سنة. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا سافر الشخص إلى عدة مدن من نزهة ونوى الإقامة فيها جميعا 10 أيام، لكنه أقام في كل مدينة أقل من 4 أيام، فهل له القصر في كل مدينة أم يجب عليه الإسلام لأنه نوى فيها جميعا أكثر من 4 أيام؟
لا، له القصر، إنما يجب عليه الإتمام إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام في بلد واحد، أما إذا نوى إقامات متعددة في بلدان متعددة كل بلد له حكمه، له أن يقصر. نعم.
فضيلة الشيخ، قيل إن تحريم ربا الفضل سدا للذريعة إلى ربا النسيئة، كيف يكون هذا؟ وهل هذا يعني أن ربا النسيئة أشد فحشا من ربا الفضل؟
لا شك ربا النسيئة أشد فحش، لأنه ربا الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم من شدة التحذير عنه قال لا ربا إلا في النسيئة، يعني من باب التحذير، يعني لا ربا أشد من ربا النسيئة. وربا الفضل وسيلة إليه، لأنه إذا أبيح لهم الزيادة، إذا أبيح لهم الزيادة تطرقوا إلى التأجيل، فإذا منعت الزيادة امتنع التأجيل، لأن ما يصير له حاجة في التأجيل، إنما يؤجل لأجل الزيادة، فإذا منعت الزيادة امتنع التأجيل، هذا القصد. نعم.
فضيلة الشيخ، ماذا يعني الفقهاء رحمهم الله بقولهم هذا من باب التنبيه الأقل على الأكثر، أو من باب التنبيه الأكثر على الأقل، كما في حديث من أدرك قطعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة؟
لا أدري ايش قصد السائل. من أدرك ركعة من الصلاة يعني أدرك الجماعة، أدرك فضل الجماعة، هذا في الجماعة. وإذا كان في الوقت فيكون قد أدرك الوقت، فلو أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس يكون أدرك العصر، وإذا أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس يكون أدرك صلاة الفجر في وقتها، هذا القصد. فالركعة يدرك بها الوقت وتدرك بها الجماعة، وأقل من الركعة لا، لا يدرك به الوقت ولا فضل الجماعة. نعم. نعم. سنة، سنة غير البدعة، السنة غير البدعة. من أظهر سنة يعني تركها الناس ونسيوها نسوها فجاء واحد وأحياها فيكون سنة في الإسلام، سنة حسنة، يعني أحيا سنة، أحيا سنة قد تركت أو نسيت، هذا القصد. أحيا، أي نعم، لما يجوز الإنسان يحدث شيء يقول هذا السنة، لا، لكن معناه أحيا سنة، بدليل أن سبب الحديث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة لأناس محتاجين، فجاء رجل معه بصرة من النقود كادت يده أن تعجز عنها من كثرتها، فلما رآه الناس تتابعوا للصدقات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فهذا الرجل سن، يعني ذكر الناس بالتبرع للفقراء والصدقة على الفقراء، وهذا سنة تذكير بها وإحيائها، هذا القصد من قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة. نعم.